مشاريع السعودية مع مشعل القاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله المستمعين والمشاهدين الكرام في برنامجكم مشاريع السعودية المتجدد، دائما نتكلم عن التنمية ورؤية المملكة 2030 وكل التفاصيل اللي موجودة فيها. طبعا هدفنا في البرنامج أن احنا نرفع مستوى الوعي لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام فيما يخص برامج الرؤية والتنمية الاقتصادية في المملكة. احنا طبعا عندنا 4 أيام بالأسبوع، كل يوم مخصص لأحد البرامج أو المبادرات المهمة. اليوم اللي هو يوم الثلاثاء احنا مركزين على أحد برامج الرؤية. اليوم برنامجنا هو عن صندوق الاستثمارات العامة. طبعا في الصندوق، طبعا يمكن تعريف بسيط، في السابق كانت الاستثمارات في الصندوق تعتبر محدودة بطريقة معينة. اليوم صار في توسع كبير جدا في استثمارات الصندوق، وفي برنامج من برامج الرؤية مخصص لتطوير الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والهدف الرئيسي من هالموضوع اللي هو تنويع مصادر الدخل، تغيير توجه الاقتصاد السعودي، تقليل الاعتماد على النفط، وأمور كثيرة مختلفة جدا. معي طبعا ضيفي في هذه الحلقة زميلي عبد العزيز اليوسف. حياك الله عبد العزيز.
هلا مشعل، حياك الله.
عطني فكرة عامة عن هالبرنامج. طيب، في البداية
البرنامج صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أحد البرامج التنفيذية 13 اللي هي ضمن برامج الرؤية. البرنامج في مرحلته الأولى يستهدف الفترة الزمنية اللي من بداية 2018 إلى 2020، وأطلق فيه أشياء قبل، لكن حسب الملف الموجود في ملف برنامج صندوق الاستثمارات العامة، الفترة الزمنية من 2018 إلى 2020 يستهدف تطوير أصول صندوق الاستثمارات العامة، تنويع وتنمية الاقتصاد، تعظيم أصول الصندوق واعتباره محرك للنمو، إطلاق قطاعات جديدة مثل اللي شفناها مؤخرا في الترفيه والصناعات العسكرية وغيرها. يهدف لبناء شراكات اقتصادية واستراتيجية داخلية وخارجية مع كثير من الدول والشركات، ومن ضمنها أيضا توطين التقنيات والمعرفة.
ممتاز جدا. طبعا برنامج الصندوق فيه تفاصيل كثير، خلونا ناخذ مثلا مجموعة من يعني التفاصيل المهمة عن هذا الصندوق. وعلى سبيل المثال اليوم الصندوق أسس مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة اللي اليوم حنشوفها في كل مناطق المملكة. يمكن من أهمها المشاريع الضخمة هي القدية ونيوم والبحر الأحمر وأمالة وغيرها طبعا من المشاريع. خلنا نقول شوي بس عن دور الصندوق في المشاريع الاستراتيجية هذه، وبعدين ندخل أكثر برضو في أعمال الصندوق بالأشياء الثانية. الصندوق الهدف الرئيسي منه زي ما قال سمو ولي العهد الفترة الماضية في مقابلة، أنه الهدف الرئيسي من وجود الصندوق واستثماراته هو أنه يرفع نشاط القطاع الخاص، بالذات في القطاعات اللي ما استثمر في القطاع الخاص، يحط البنى التحتية لها ويفتح الطريق القطاع الخاص حتى يستثمر. لما نجي مثلا للقدية كمثال، هي مدينة ترفيهية الأضخم من نوعها بالشرق الأوسط. الفكرة أنه صندوق الاستثمارات العامة بيمسك التأسيس لهالمدينة وعملها الأولي، وبيسهل للمستثمرين الدخول في الاستثمار في المدينة، ومثلها طبعا مشروع البحر الأحمر، نيوم وأمالة وغيرها. صندوق الاستثمارات العامة في هالحالة ما يعتبر منافس للقطاع الخاص، بل يعتبر ممكن، بحيث أنه يبدأ الأساسات وبعدين يدخل القطاع الخاص، يلقى مجموعة كبيرة من الفرص قدامه يقدر يشارك فيها. هذه من زاوية. من زاوية ثانية أيضا، الصندوق عنده استثمارات كبيرة جدا اليوم في مجموعة حتى من الشركات الناشئة. على سبيل المثال رؤية سوفت بانك، هذا الاستثمار للصندوق فيه يعتبر ضخم جدا، استثمر فيه، وهالصندوق مركز بشكل كبير على الاستثمار في الشركات الناشئة في السيليكون فالي وغيرها من الأماكن. خلنا ناخذ فكرة عبد العزيز عن استثمار الصندوق في رؤية سوفت بانك في البداية.
طيب، الصندوق أصلا عنده العديد من المبادرات، واحدة من المبادرات تعتمد على تنمية الشراكات الاستراتيجية الخارجية. الصندوق أطلق أكبر صندوق تقني على مستوى العالم بالشراكة مع سوفت بانك، اللي هو البنك الياباني الشهير اللي يقود رجل الأعمال ماسوشي سون. الصندوق قيمته 100 مليار دولار، يهدف للاستثمار في الشركات الناشئة والمتوسطة في مجال التقنية، يهدف مضاعفة القيمة المليار دولار هذه للوصول ل 2 تريليون خلال فترة زمنية محدودة ب 2030 تقريبا. استثمر في كثير من الشركات العالمية في شرق آسيا، في أمريكا، في أوروبا، في مجالات متعددة، ويخلق تكامل بينها. في كثير من المجالات تحتاج الربط، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الواقع الافتراضي، في مجال التقنيات في الزراعة المائية على سبيل المثال، تقنيات البناء، في أنظمة الدفع الإلكترونية. كثير من المشاريع اللي دخل فيها رؤية سوفت بانك واستثمر السعودية داخلة في هذا الاستثمار ب 45%، تقريبا 45 مليار دولار بالشراكة مع سوفت بانك اللي قدم 25 مليار على ما أعتقد، إضافة إلى صندوق مبادرة من أبو ظبي، وساهم فيه أيضا شركة أبل الأمريكية.
ممتاز جدا. الاستثمارات اللي اليوم استثمرها صندوق تعتبر كثير منها استثمارات جريئة شوي، مختلفة يمكن عن الاستثمارات التقليدية اللي حناخذها بالعادة. الهدف الرئيسي يمكن من استثمار الصندوق لها هو تعزيز المحفظة الاستثمارية الخاصة بالصندوق، رغم أن بعضها فيه زيادة مخاطر. أنت شو رأيك في هذا النوع من الاستثمار؟
طبعا أكيد، وكل ما زادت المخاطرة كل ما زادت الأرباح أو زادت الخسائر، لكن إذا كان فيه فريق خبير أو استشاري يعرف يلتقط الفرص، فنسبة العائد من الاستثمار في شركات خصوصا في مجال التقنية كبير جدا. ارتفاع الأصول والقيمة السوقية للشركات لاحظناها في الفترة الأخيرة، أقوى الشركات في العالم اللي تحقق نمو في القيمة السوقية هي الشركات التقنية، تضاعف قيمتها السوقية عشرات المرات خلال فترة زمنية وجيزة، وهذا اللي الصندوق يبحث عنه بشراكة مع سوفت بانك بتحقيق النمو بأسرع وقت وفي مجالات مهمة ومستقبلية.
ممتاز، خلونا نأخذ مجموعة من الأهداف اللي يهدف لها الصندوق من تنويع الاقتصاد. طبعا صندوق استثمارات العامة يهدف إلى مجموعة من الأهداف الرئيسية اللي تبي تغير في علم اقتصاد المملكة. الهدف الأول هو تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وهذا يعني أنه اللي يمتلك الصندوق خلال الفترة الزمنية الماضية بيختلف عن اللي بيملك الصندوق خلال الفترة القادمة. على سبيل المثال أصول الصندوق زادت من مبلغ 570 مليار في الربع الرابع من عام 2015 إلى مبلغ 840 مليار في الربع الثالث عام 2017. هذه مثلا واحدة من الأرقام المهمة، صندوق ينوي رفعها إلى أكثر من ذلك بكثير، هذه واحدة من الأهداف. الهدف الثاني إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، مثل قطاعات في الترفيه، بعض المشاريع الكبرى والمشاريع الاستراتيجية. هذا اللي حنا نشوفه اليوم صندوق جالس يحاول أن يسعى لتحقيقه، بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، هذا أيضا واحد من الأمور الرئيسية اللي يسعى لها الصندوق. توطين التقنيات والمعرفة من خلال الصندوق، هذا أيضا واحدة من الأهداف الاستراتيجية. يعني هذه الأمور تعتبر تجديد وتغيير شوي باقتصاد المملكة، وهذا اللي فعلا تسعى له المملكة خلال الفترة القادمة. تنويع الاقتصاد ودمج يعني ودعم الاقتصاد بهالشكل بيقدم شيء مختلف
فعلا
مستقبل المملكة.
يعني الهدف الأساسي اللي قامت عليه رؤية المملكة هي تنويع الاقتصاد السعودي وعدم الاعتماد على النفط. صندوق الاستثمارات العامة ترى ما هو جديد، أسس تقريبا قبل 48 عام، وكان المشرف عليه وزارة المالية، لكن كانت استثماراته تقليدية ومحدودة في سوق الأسهم السعودي وبعض السندات الخارجية. الفكرة الحالية قائمة على عدة مبادرات، على عدة برامج، على تنويع، على استثمار داخلي واستثمار خارجي. يعني يهدف الصندوق 2020 إنه 75% من استثماراته داخلية و 25% خارجية. بحلول 2030 بيكون الهدف 50-50. وذكر الأمير محمد بن سلمان في أول لقاءاته أن هدف صندوق الاستثمارات العامة أنه يوصل إلى قيمة سوقية 2 تريليون دولار بحلول 2030، وأنه يكون له كلمة في السوق العالمي لما الصندوق يبغى يدخل في مشروع، كل تصير كل المشاريع تبحث عنه، تبحث عن الصندوق، الصندوق ما يبحث عنها، يكون صوته مؤثر على المستوى العالمي. يهدف لأنه يمتلك 10% من أصول الصناديق حول العالم. كل هذه الأشياء بتساهم، ما هو على أن مسألة تحقيق دخل للسعودية، تنويع اقتصاد، خلق فرص وظيفية، خلق قطاعات جديدة ما كنا نشوفها قبل، إضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الخارجية.
صح.
على سبيل المثال القدية مثلا، أقرب مشروع اللي يطلق تصاميمه الأسبوع الماضي، يعني أول الأشياء أو أول الفرص العالمية اللي تم جذبها سيكس فلاكس الأمريكية، واحدة من أشهر مدن الملاهي على مستوى العالم والأكثر ربحية بحسب القوائم المالية، بتكون أول مدينة ترفيهية موجودة في سيكس فلاكس. هذا استثمار أجنبي قادم إلى السعودية، والأشياء اللي بتجي في المشاريع الثانية أكبر بكثير. يعني
طيب ممتاز، خلنا نأخذ فاصل سريع ونرجع لكم مرة ثانية. هلا حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام. طبعا احنا مواصلين حديثنا اليوم عن صندوق الاستثمارات العامة. الحديث متواصل طبعا عن وش الفائدة من صندوق الاستثمارات العامة اليوم والاستثمارات المتنوعة اللي جالس تسويها. خليني أعطيكم بعض المعلومات اللي عندنا عن الصندوق وبعض البيانات الخاصة بالصندوق. الصندوق طبعا تأسس عام 1971، يعني قبل تقريبا زي ما قال أخوي عبد العزيز قبل 48 سنة. الصندوق يقع تحت إشراف مجلس الاقتصاد والتنمية، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030. هذا البرنامج طبعا البرنامج هذا مخصص لتنمية اقتصاد المملكة وتنمية استثمارات المملكة بشكل كبير جدا. وصندوق الاستثمارات العامة في عام 2015 كانت 570، تبي ترتفع في عام 2020 اللي هو السنة الجاية إلى 1.5 تريليون ريال سعودي. صندوق الاستثمارات العامة طبعا يهدف إلى مجموعة من الأمور، من ضمنها التنمية وتنويع الاقتصاد، تعظيم أصول ودور الصندوق كمحرك للتنمية، إطلاق قطاعات جديدة زي ما قلنا قبل شوي، بناء الشراكات وتوطين التقنيات. هذه أهم الأمور اللي 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 فعلا الصندوق جالس يستهدفها. واحدة من الأمور الرئيسية اللي أنا أشوف أنها مرة مهمة، أنه هذا واجب صندوق سيادي لأي دولة، أنه ينمي الاقتصاد بطريقة مختلفة بطريقة جديدة، بحيث أنه ما يصير منافس للقطاع الخاص بأي شكل من الأشكال، يكون ممكن بالدرجة الأولى، ويسعى إلى تطوير الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني بأفضل وأقصى طريقة ممكنة، خصوصا إذا كان الموضوع يحتمل مخاطر عالية جدا. فبالتالي يكون دور الصندوق هنا أساسي، ويفتح المجال والطريق للقطاع الخاص أن يستثمر بأمان في مختلف القطاعات. لما نقول على سبيل المثال استثمار في قطاعات جديدة، أو لما نتكلم مثلا عن توطين تقنيات، هذه كلها تعتبر فيها مخاطرات. إذا نجح فيها صندوق أو ما نجح فيها صندوق فيها مخاطرة، لكن إذا نجح فيها، وهذا اللي إن شاء الله متوقع بإذن الله بحكم القيادات اللي موجودة، وحنا أيضا نتمنى تعزيزها وتطويرها بشكل مستمر، نتوقع أنه إذا نجحت الاستثمارات هذه بيكون مردودها جدا كبير، وفعلا شكل اقتصادي بيختلف. اليوم إحنا معتمدين بشكل أساسي على البترول، معتمدين على البتروكيماويات وعلى أمور أخرى يمكن ما هي كافية لتنوع مصادر الدخل وبناء مستقبل مختلف اقتصادي. لكن لما نجي احنا في قطاعات مختلفة اليوم مثل السياحة، مثل الترفيه، ونخلق هذا الاقتصاد الجديد ونعزز وجود القطاع الخاص، بيخلق فرق كبير جدا. قلي عبد العزيز عن استثمارات الصندوق بشكل عام واختيارات النقطة.
طيب الصندوق من المزايا الجميلة اللي فيه انه ما اعتمد على مصدر دخل واحد، هو عنده عدة محافظ، كل محفظة تستهدف شيء معين، وبنفس الوقت المحفظة هذه تتزامن مع تنمية الاقتصاد، تنويعه، خلق فرص جديدة. فعند مثلا على سبيل المثال محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، المحفظة هذه تهدف الاستثمار في الشركات السعودية في سوق الأسهم، أو حتى إنشاء شركات سعودية جديدة وخلقها لقطاعات معينة ما هي مخدومة بالشكل المطلوب. يعني نعرف حنا أن صندوق الاستثمارات العامة من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودي، وداخل كشريك في عدد من الشركات السعودية.
صحيح.
أضف لها مثلا محفظة الاستثمارات في تنمية القطاعات الواعدة، وشفنا مثلا أنه أسس شركة مختصة في مجال الترفيه برأس مال 10 مليار ريال، شركة مشاريع الترفيه السعودية 7، اللي أعلنت عن عدة مشاريع مؤخرا، 2 منها في الرياض وأخرى في المنطقة الشرقية، وقريبا في جدة راح يعلن عن مشاريع قادمة. وهي من ضمن المستثمرين في مجال السينما عن طريق صالات AMC. الاستثمار في مجال الصناعات العسكرية يعتبر من القطاعات الواعدة في السعودية واللي لها مستقبل، وأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي، اللي تهدف أن تكون واحدة من ضمن أكبر 25 شركة في العالم في الصناعات العسكرية، تهدف لتوطين 50% من الصناعات العسكرية السعودية. شفنا الشركة مؤخرا وقعت الكثير من الاتفاقيات وشراكات بهدف توطين الصناعات العسكرية وبعضها صناعات معقدة، تهدف لنقل التقنية للسعودية وخلق فرص اقتصادية ضخمة في هالمجال.
في نقطة مهمة يمكن أحب بعد أشير عليها، إلا أنه وش فائدة أن الصندوق يستثمر في مثل هذا النوع من الاستثمار؟ لما نقول على سبيل المثال قطاعات جديدة، إحنا أعطينا أمثلة اليوم قطاع الترفيه والسياحة، وبرضو قطاع الصناعات العسكرية. شركة مثل طبعا يعني في عندنا شركات حكومية كثير جدا يملكها صندوق، مثل زي ما قلت شركة الصناعات العسكرية سامي، مثل شركة الترفيه السعودية، مثل شركات المشاريع العملاقة وغيرها من الشركات الضخمة اللي يملكها الصندوق يستثمر فيها، وفي نفس الوقت جالس يحط معايير جديدة للأسواق بحيث أنها تقدر تشتغل. واستثمارات الصندوق في شركات كبيرة أيضا معيار مهم جدا لتعزيز الاقتصاد وأهميته. لكن لما نجي مثلا للصناعات العسكرية وجود صندوق الاستثمارات العامة فيه. طبعا قطاع الصناعات العسكرية يمكن يعتبر من أهم القطاعات الصناعية في أي بلد في العالم، والسبب أنه الاستثمار في هذا القطاع عالي جدا، فالتقنية المستخدمة في القطاع العسكري من أحدث وأفضل التقنيات في أي قطاع عسكري، نتكلم صحيح. بشكل عام كثير من التقنيات المتطورة في العالم جت من القطاع العسكري، فبالتالي أي تنمية أو تعزيز لهالقطاع أو توطين للتقنية أو نقل للتقنية من هالقطاع هذا مفيد بشكل كبير جدا للقطاعات الأخرى.
صح.
ليش؟ لأن التقنية اللي موجودة فيه والمعرفة اللي موجودة فيه تعتبر مفيدة جدا لكل القطاعات الأخرى. كيف ممكن إحنا فعلا من خلال استثمار صندوق في هذه الشركة أن إحنا ننظم سوق صناعات عسكرية ونرفع نسبة المحتوى المحلي فيها؟ على سبيل المثال نسبة المحتوى المحلي في صناعات عسكرية يمكن 2% وأقل في 2016.
صح.
المستهدف أنه ترتفع هذه النسبة إلى تقريبا 50%، وهذا الرقم يعتبر جدا عالي. وش معنى المحتوى المحلي في الموضوع أو وش معنى التوطين الصناعة؟ المقصود فيها أنه اليوم حنا في الصناعات العسكرية كثير من المعدات، كثير من الأجهزة، كثير من القطع يمكن اللي نستخدمها نشتريها من برا جاهزة. التوجه اليوم أنه من خلال الشركة هذه تبي تساهم في نقلها داخل المملكة بحيث يكون المصانع هذه وتصنيع يكون داخل المملكة. هذه نقطة. النقطة الثانية، التقنية المستخدمة في هذه الصناعات ما كنا نعرفها، حنا نجهلها في جزء كبير منها، فاللي حنا نبغى الآن أنه حنا نملك هذه التقنية وتصير موجودة عندنا في المملكة، وممكن ما نستخدمها فقط على التطبيقات العسكرية بل حتى على التطبيقات الأخرى اللي حنا ممكن نستخدمها في حياتنا حياتنا المختلفة. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، أنه البشر اليوم الموظفين اللي توظفون في مثل الشركات والقطاعات بيحصلون على وظائف جديدة. قبل كانت موجودة برا، نشتري القطعة جاهزة من برا، الوظائف موجودة برا. اليوم لما نعزز وجود الصناعات داخل المملكة الوظائف عندي بترتفع
فعلا،
وهذه كلها وظائف مباشرة. طبعا الآن وجود شركة الصناعات العسكرية سامي اللي يملكها الصندوق هذا واحد من الأمثلة، وش ممكن أيضا الشركات الثانية تساهم في بنائها من خلال هالصندوق شيء كبير جدا
فعلا.
الصندوق اليوم ما هو دوره فقط استثماري بحت، يعني دوره تأسيسي للقطاعات المهمة حتى يبني الاقتصاد مستقبلا، هذا واحد من المشاريع الرئيسية مثل المشاريع الكبرى هذه، وايضا استثماري بحيث ينوع مصادر الدخل. زي ما قلنا قبل شوي كان عندي استثمارات مختلفه في مثلا رؤيه سوفت بنك وفي مجموعه من الشركات الاخرى. صندوق الاستثمارات العامه ايضا عنده استثمار في شركه اوبر المعروفه، طبعا
استثمر عن طريق جهتين، عن طريق المباشر باستثمار مباشر في شركه اوبر وعن طريق صندوق رؤيه
سوفت بنك. فاستثمارات الصندوق المتنوعه هذه تخلي الاصول حقت الصندوق تقل المخاطره فيها، وممكن جدا بعد الاشياء اللي فيها مخاطره عاليه من استثمارات الصندوق لو نجحت باذن الله يكون المردود حقها ايضا عالي. دائما يقولون المخاطره العاليه تجلب مردود عالي،
صحيح.
وفي نفس الوقت طبعا تجيب خساره عاليه لو فشلت،
لو ما اديرت بشكل صحيح
بالضبط. لكن في النهايه الاختيارات الاستثمارات هذه يجب أن تمر على نظام معين وآلية معينة، وأنا أعتقد أنهم حريصين عليها إن شاء الله بالصندوق بحيث أنه تكون كل الاستثمارات هذه مدروسة بشكل دقيق. طبعا في النهاية فشل ونجاح المشاريع والاستثمارات هذه ما هو بيد الواحد، أنت ما تدري عن السوق، ما تدري عن المنافسين، ما تدري عن أحيانا حتى القوانين والاشتراطات، ما تدري عن السياسة، ما تدري عن أمور كثيرة جدا ممكن تأثر على نجاح شركة أو فشلها. ما هو فقط الموضوع قرار اليوم أنا اتخذت بناء على المعطيات الحالية، شيء يتغير.
أنا من أكثر الأشياء اللي عجبتني في صندوق الاستثمارات العامة نوعية الاستثمارات اللي قدمها حتى على مستوى تأسيس الشركات. يعني مثلا أسس شركة في خدمة كفاءة الطاقة، الشركة هذه هدفها هي المساهمة في بدءا بالمجتمع بالمجمعات أو المباني الحكومية بخفض هدر استهلاك الطاقة القائم. كيف أنا أركب إنارة أو تكييف أو إعادة تهيئة المباني بطريقة تخفض تكاليف الطاقة على الدولة بكل الطريقتين. الشركة ربحت من تركيب الأنظمة هذه وساهمت في حفظ الطاقة في الدولة بشكل عام، وكان لها عدة مبادرات مع عديد من الجهات الحكومية وقعت معها مذكرات تفاهم وبعدها بعضها بدأت في التنفيذ في ترشيد الطاقة. واحدة منها أيضا شركة سعودية لإعادة التدوير، وأنا أعتبرها من أهم الأشياء اللي شبه مفقودة في السعودية، أن ضعف إعادة التدوير، تدوير النفايات أقصد فيها في السعودية. فصندوق الاستثمارات العامة أسس شركة متخصصة في هذا المجال، واحدة من الشركات اللي أسسها شركة متخصصة في السياحة بتقدم رحلات الهليكوبتر النقل الخاص والرحلات السياحية في مثلا نيوم والبحر الأحمر في المركز المالي داخل وخارج المدن الرئيسية. كل هذه المشاريع تعتبر مشاريع نوعية ما هي موجودة، فهو صحيح. خلق قطاعات جديدة ما دخل منافس.
صح بالضبط. فإكمالا بس للنقطة أيضا، أنه استثمارات الصندوق في هذه المشاريع اللي نقول مخاطرتها عالية، يعني إذا نجحت زي ما قلنا وفق ظروفها وفعلا كانوا القادة اللي فيها يعني قادرين على إنجاحها، فمردود حقها عالي. يمكن اليوم الاستثمار في الشركات بناء على قادتها أهم من الاستثمار فيها فقط لمجرد نوع العمل حقها، والسبب أنه الظروف زي ما قلنا والأشياء المختلفة اللي ممكن تصير لأي شركة ولأي بزنس ممكن تأثر عليه في النهاية. لكن إذا كنت أنا أعرف مين القادة الموجودين فيه وأعتقد أنهم بإذن الله بيقودون الشركة أو الاستثمار إلى بر الأمان مهما كانت الأسباب والظروف بقدر استطاعتهم، لأن نثق في رؤيتهم وعملهم، فهذا يعتبر أمان عالي من غير أعلى من غيره. هذه نقطة. خلونا نتكلم شوي عن مصادر التمويل والمحافظ الاستثمارية اللي بالصندوق. طبعا حطوا لكم نقطة، الصراحة آمالنا كبيرة جدا على الصندوق، احنا كلنا مأملين عليه بشكل كبير. اليوم لما يستثمر في القطاعات الجديدة هذه ولما يحاول انه يغير مصادر الدخل، فمعناته وحتى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يعني تكلم عن استثمارات الصندوق، كيف انه بتغير الاقتصاد، بتغير شكل المملكة، تبي تنوع الخيارات اللي موجودة، سواء كانت خيارات المالية سواء كانت خيارات الناس. فالآمال عليه كبيرة وطموحات مرة كبيرة، فلذلك حنا نعتقد أن الصندوق يجب صراحة أنه يعمل على قولتهم على قدم من وساق بصورة غير طبيعية بحكم أن الناس كلها تتمنى منه الكثير. خلينا نتكلم لكم شوية عن مصادر التمويل والمحافظ. طبعا الصندوق عنده الأموال اللي تضخها الدولة بشكل مباشر في الصندوق، هذه واحدة من مصادر التمويل، وفي الأصول المملوكة للحكومة اللي تحولت ملكيتها للصندوق، وفي عندنا القروض وأدوات الدين أيضا، هذه من ضمن مصادر التمويل للصندوق. بالنسبة للمحافظ الاستثمارية في عندنا مجموعة طبعا منها، في المحافظ العالمية وفي محفظة الاستثمار العالمية استراتيجية، محفظة طبعا هذه التقسيمة حقتها محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، وفي بالنسبة للمحافظ المحلية في عندنا محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، محفظة الاستثمار الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وأيضا عندنا محفظة الاستثمار في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنى التحتية السعودية، وفي أيضا محفظة المشاريع السعودية الكبرى مثل نيوم والقدية وبحر الأحمر وأمالة وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الكبرى اللي فعلا الاستثمار فيها مو فقط بيصب بشكل مباشر بالضرورة، لكن في النهاية بيخلق أشياء مختلفة. يعني لما أقولك أنا اليوم في وظائف مباشرة بيخلقها الصندوق، في وظائف غير مباشرة بيخلقها الصندوق، معناته أنه، وهذه نقطة مهمة لما يجي يقولك وش وظائف مباشرة،
أي هذا مهم، يعني كنت بسألك إن وضح للناس إيش معنى الفرق بين الوظائف المباشرة والوظائف غير المباشرة. يعني أحيانا تطلع أرقام ضخمة الناس تقول مستحيل القطاع هذا يخلق 30,000 وظيفة، لكن هي تشمل الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
بالضبط.
يعني وش هي الوظائف الغير المباشرة؟
بالضبط. يعني مثلا الآن لما أقولك الصندوق بشكل عام في توظيفها الآن للجهات يعني في عرض الفرص الوظيفية هذه، يقولك في أشياء مباشرة نقدر أضيف عليها وفي أشياء غير مباشرة. طبعا المقصود فيها مو فقط في الصندوق نفسه، الصندوق أو استثماراته بشكل عام واللي يتسبب فيه، نبي نشرحها بالتفصيل بس بعد الفاصل. حياكم الله المشاهدين والمستمعين الكرام من جديد في برنامجكم مشاريع السعودية، مواصلين حديث اليوم عن برنامج صندوق استثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030. طبعا قبل شوي قبل فاصل كنا نتكلم عن وش الوظائف اللي ممكن يخلقها الصندوق. احنا قلنا طبعا أنه في مجموعة كبيرة من الوظائف يخلقها الصندوق مباشرة ووظائف أخرى غير مباشرة. طبعا الوظائف المقصود فيها في الحالة أنه في وظائف من خلال الاستثمار في الشركات هذه على طول بتصير موجودة معي بالشركات هذه المختلفة بالقدية بنيوم بحر الأحمر، على طول يوظفون على حسب الأقسام الموجودة عندهم حسب الحاجة اللي موجودة عندهم. هذا التوظيف المباشر، التوظيف الواضح، التوظيف السريع، التوظيف اللي كلنا نشوفه. لكن وش التوظيف الغير مباشر؟ اليوم مثلا أنا لما أستثمر في 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 مثلا خلينا نفترض مثلا أبعطيك أمثلة. معليش، شفت مثلا أنت مايكروسوفت أول ما بدأت تشتغل،
أوكي،
كم تتوقع مايكروسوفت توظفت من شخص
أول ما بدأت؟
لا، كم كانت تتوقع بس أنه من أول ما بدأت كم كانت تتوقع أنها تبي توظف؟
100.
حلو. اليوم في مايكروسوفت عدد الموظفين لا يقلون عن 80,000 موظف، هذا موظفين مايكروسوفت توظيف مباشر. زين، من 80,000 إلى 120,000 عدد الموظفين مايكروسوفت المباشرين اللي عقودهم على مايكروسوفت.
ممتاز.
طيب كم تتوقع عدد الموظفين اللي توظفوا بسبب شغل مايكروسوفت مع الشركات الأخرى. يعني مثلا الحين مايكروسوفت والأنظمة التشغيل حقتها ما تتركب على الأجهزة
إلا
كمبيوترات. كمبيوترات هذه كم شركة تصنعها؟ كثير. كم وظائف موجود فيها؟ كثير صح. الوظائف اللي في الشركات هذه تعتبر غير مباشرة. طيب لما تجي مثلا انتل، انتل ما يسوي معالجات للأجهزة هذه اللي تستخدم أنظمة مايكروسوفت، انتل شركة ثانية وموظفيها موظفين، هذا توظيف غير مباشر. مو بس كذا، هل تدري أو مستوعب أنه شركة جوجل كمثال لولا وجود مايكروسوفت ما قدرت تنجح أو تحقق نجاحاتها بشكل نشوفه
يعني
اليوم؟
يعني كلهم متكاملين مع بعض،
يعني بسبب وجود أنظمة ويندوز في كل العالم قدر العالم يستخدم جوجل
صح.
فبالتالي قدرت جوجل تكبر، فمايكروسوفت أسست البلاتفورم وكبرت جوجل. اليوم جوجل دخلها بالمليارات، عدد الموظفين فيها أيضا فوق 80,000.
طيب لو أخذناها مثال على القدية ونقول توظيف مباشر وتوظيف غير مباشر،
أصبر أبجيك أكثر بعد، أبروح أبعد من كذا. شفت الحين جوجل قلت لك بدأت عليها، تجي الفيسبوك نفس النظام، تجي التويتر نفس النظام. زين كلهم قاموا على وجود ويندوز على الأجهزة المنتشرة في العالم كامل. ولاحظ بدأ تويتر ترى قبل وجود الهاتف الذكية
صح 2006.
طيب تدري الشيء الممتع؟ شركتنا شركة مشيت قامت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل وجود تويتر
صح.
اللي تويتر قام على إيش؟ على ويندوز اللي هو على مايكروسوفت. يعني اليوم حنا شركتنا قائمة بسبب تأسيس مايكروسوفت نظام ويندوز وانتشاره في العالم. يعني حنا في السعودية
وظيفة غير مباشرة،
عندنا شركة متأسسة، شفت التتبع حقها هذا كيف، وظيفة غير مباشرة سببها بيل جيتس في أمريكا. تخيل يعني أنت استغرب أنه شو معنى وظيفة غير مباشرة. وتخيل خلال 40 سنة، خلال 40 سنة الآن من تأسيس مايكروسوفت، اليوم حنا عندنا شركة قائمة لولا الله سبحانه وتعالى ثم وجود السوشيال ميديا اللي وجدت بسبب هالأسباب ممكن ما قامت الشركة صح ولا لا؟
صح.
فلذلك في أشياء غير مباشرة، هذه من أمثلتها. حنا اليوم بالرياض ما لنا أي علاقة مباشرة بمايكروسوفت، لكن حنا موظفين وشركة متأسسة بسبب التراكمات والأشياء اللي صارت خلال الفترة الماضية اللي صنعت الحاضر. قس هذا الشيء على الشركات الموجودة بالسعودية. لما تجي مثلا القدية ونيوم، تقول أنت اليوم أسست شركة القدية، القدية تبي تبني مجموعة كبيرة من القطاعات في المملكة صح ولا لا؟
صح.
اليوم مثلا خليني اقول لك سكس فلاكس بتصير موجوده عندي في الرياض صح ولا لا؟ سكس فلاكس هل اذا بنيتها وخلصت خلاص ما احتاج اسوي اي شيء ثاني؟ الموظفين فيها هم يشغلون كل شيء؟ لا، انا احتاج صيانه، احتاج مصانع، احتاج شركات للمواد الغذائيه الموجوده حولها. اليوم هذا شيء غريب صراحه، يعني جميل صراحه نتكلم فيه. كنا اليوم في اجتماع مع معالي محافظ مستعد المياه وتكلمنا عن مجموعه من الامور، وامس كنا في اجتماع ايضا مع مجموعه من الجهات الاخرى المختلفه. في شيء اسمه المحتوى المحلي صح ولا لا؟
صح.
اليوم أنا لما أسس قطاع، القطاع هذا بيعتمد عليه محتوى محلي بشكل كبير، مثل قدية، مثل نيوم، مثل بحر الأحمر. فتحت المياه كمثال، الشركة نفسها أو المؤسسة نفسها عفوا لازم تعتمد على مجموعة كبيرة من المنتجات عشان تنفذ مشاريعها صح ولا لا؟
صحيح.
المنتجات هذه غالبا تشترى من برا. لما أقولك لا، نفس الصناعة العسكرية اللي قبل شوي نتكلم عنها، جبها وصنعها محليا، كم وظيفة أنت بتخلق؟ زين اليوم لما اقول قديه نفس المثال، لما اقول قديه الان تبي تجي صح تاسس، بناء عليها بتجي شركات سعوديه ناشئه ثانيه عشان تبني دعم لازم للمشروع مثل قديه. البحر الاحمر نفس الشيء، كم وظيفه تبي تجي في هالشركات الجانبيه، المصانع الجانبيه كثير، هذه كلها وظائف غير مباشره.
قطاع الدعايه والاعلان مثلا للقديه هذه وظيفه غير مباشره، اضف لها قطاع السياحه او الرحلات السياحيه، هذا قطاع غير مباشر يخلق عن طريق القدية. أضف لها قطاع الصيانة والتشغيل، القطاع المأكولات والمشروبات، قطاع الأحداث الموسمية. يعني القدية مثل ما نعرف ما هي مدينة ملاهي، بس مساحتها 344 كيلو متر مربع، فيها فعاليات متنوعة، فيها فنادق مثلا. الفنادق هذه تحتاج تشتري، لما يجي يبنى الفندق احتياجاته كلها تخلق وظائف غير مباشرة.
صح بالضبط. وهالأمور ترى لما أقولك إن وظائف مباشرة مباشرة، يعني ترى فعلا ترى تغير بشكل كبير جدا في الاقتصاد. لما أنا أجي أقولك مثلا عندي مشروع مثل القدية أو بحر الأحمر، واحد يجي يقولي مشروع ترفيهي، صحيح مشروع ترفيهي، لكن هذا المشروع كم بيخلق عندي من وظيفة؟ في ترى وظائف دائمة،
كم بيأثر على الناتج المحلي؟
بالضبط. في شركات ترى بتقوم على هالمشاريع. فلذلك تنوع استثمارات الصندوق حتى بالمشاريع والقطاعات الجديدة يعتبر جدا مهم. يعني مثلا أعطيك مثال، اليوم احنا في 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 القدية على سبيل المثال، في القادة خلينا نقول، احيانا يحتاجونهم يجيبون قادة من برا.
اكيد.
ليه؟ لان ما عندنا الخبرة الكافية
في القطاع الترفيهي. صحيح
صح ولا لا؟
صح.
ارامكو اول ما بدت ترى ما بدت بالسعوديين صح ولا لا؟
بدت على الامريكان.
بالضبط. لكن اليوم
كلهم سعوديين، مو بس سعوديين، سعوديين وياخذونهم للقطاعات الثانيه بسبب خبراتهم.
بالضبط، وهذا كنت بقول قبل شوي، انه اليوم مجموعه كبيره من القطاعات الاخرى ياخذون ايضا قاده من 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 من
ارامكو
وانا من سابك وغيرها من الشركات. هذا وش يعني؟ يعني انا اليوم لما اجيب القديه واجيب لي ناس قطاع جديد ما عندي، هذا الوظيفه ما هي عندي السعوديه توها تجي
صح،
وهذا استثمار صندوق استثمارات العامه فيه جاب لي شيء ما كان موجود عندي، ولا وظيفه موجوده يعني من اول مثلا انا بوظيفه كويسه بروح بنك، بروح مثلا لقطاع الالبان مثلا، بروح يعني في مجموعه من القطاعات احس ان فيها حركه، احس ان فيها جوده، احس ان فيها كذا. لكن لما صنع قطاع جديد اليوم بقولك تعال انت، هل انت تحب عالم الترفيه؟ هل انت تحب مثلا عالم السفر؟ ترى بوفر لك فرص جديده اليوم ما كانت موجوده، وعلى فكره هذه الفرص متوقع بعدين الدخل فيها عالي جدا، لان القيادات اللي فيها تحتاج مهارات مره كبيره. اليوم انا مو بستثمر السعوديين ولا العرب ولا الخليجيين في هالمشاريع، انا استثمر العالم. فاحتاج عقول نيره تاخذ هالموضوع. لما يكون عندي قاده اليوم اجانب هذه البدايه، صح ولا لا؟ بكره بيتاح مجال للسعوديين هم ياخذون هالمجالات.
اليوم مثلا اذا شفنا القديه على سبيل المثال، الرئيس التنفيذي اجنبي لكن تحته كخبرات موجود 3 إلى 4 من النواب سعوديين، هذول هم يقدرون يستفيدون من خبرته ويحولونها للسعوديين اللي تحتهم، وبعدها نقدر نبني شبكه من الخبرات في هالمجال نقدر نصدرها للقطاعات الثانية أو حتى للمشاريع القادمة.
صح بالضبط. في على سبيل المثال عندي أنا في تأسيس شركات أو شركات لإطلاق القطاعات الجديدة، خليني أعطيك أمثلة منها وش ممكن يأسس الصندوق. في عندنا طبعا تأسيس شركة سعودية للصناعات العسكرية، في عندنا أيضا تنمية التحول الصناعي بشكل عام في المملكة، وتأسيس شركة للاستثمار في الترفيه، إطلاق شركة نون، عندنا تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في عندنا تأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، في عندك إنشاء صندوق الصناديق لمسؤول عن تحفيز القطاع الخاص بالذات الناشئ، يعني اللي فيه مخاطرة عالية جدا. عندنا أيضا تأسيس شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر للنقل الخاص ورحلات سياحية. هذه مثلا مجموعة من الشركات اللي أطلقها صندوق وأسسها. في أيضا بالنسبة للبنى التحتية والتطوير العقاري، الصندوق يهدف إلى تنمية المملكة، كيف ينميها
ويستفيد من أفضل الفرص المعطلة حاليا. يعني إذا شفنا مثلا أول مثال تطوير الأحياء السكنية، في مثالين الآن الصندوق قاعد يشتغل على تطويرها، اللي هو وسط جدة ووسط الرياض. داون تاون جدة أعلن المشروع، وسط الرياض أتوقع بدت الإجراءات عنه. كانت أحياء سكنية مثالية مع الزحف السكاني، النمو السكاني، هجرت تركت رغم أنها أماكن جميلة. الصندوق الآن بعيد إحيائها، بيخليها منها بيرفع المعروض السكني، بيستغل الفرصة الموجودة في هالأماكن، كثير منها أماكن تاريخية وتستحق تكون وسط مدينة مثل ما هو موجود في كثير من الدول حول العالم.
صح بالضبط. فعندنا احنا مثلا من الأمثلة تطوير البنى التحتية زي ما قلت عبد العزيز، تطوير الأحياء السكنية، تعظيم قيمة أراضي الصندوق وإنشاء نماذج حضرية جديدة في المدن الرئيسية، فيه مدينة مطار الملك خالد دولي في الرياض، مدينة مطار الملك عبد العزيز دولي في جدة.
يعني هالمدينتين مثلا هذه بتخدم القطاع اللوجستي بشكل كامل، يعني قطاع الشحن، قطاع التصدير، قطاع المعارض والمؤتمرات اللي قربها من المطار، يعني بتكون إضافة للمدينتين على المستوى الاقتصادي والسياحي.
بالضبط. وفي عندنا احنا ممكنات في المملكة كبيرة جدا ما استغلناها الفترة الماضية، اليوم الاستثمارات المختلفة هذه جالسة تاخذ نقاط القوة اللي موجودة عندنا في المملكة وتحاول تعيدها من جديد وتركز عليها. يعني مثلا تركيزنا على يعني احنا نحيي الخدمات اللوجستية، المملكة اليوم في منطقة تعتبر مثالية على مستوى العالم،
صحيح،
مركز للعالم، وفي توجه يعني قوي جدا الفترة القادمة وبدأ من فترة يعني في تطوير الخدمات اللوجستية، وسبق ان تكلمنا عن الموضوع في هالبرنامج. الخدمات الجسية هذه لما تطور بتعزز من مصادر الدخل وبتنوع، وأيضا بتساهم في صناعة وظائف مختلفة ما كانت موجودة قبل، أيضا مباشرة وغير مباشرة بيصنعها القطاع. ومنها من ضمنها اللي قبل شوي قلنا قبل شوي مدينة مطار الملك خالد ومطار الملك عبد العزيز بجدة، هذه استثمارات مرة مهمة وتبي تنمي القطاع الخاص. رأيي أنا بالموضوع بصراحة بشكل عام في استثمارات الصندوق يعني تعتبر استثمارات جدا مهمة، لكن احنا طبعا نتمنى في القريب العاجل نشوف انه القطاع الخاص خلاص ينطلق ويعتمد على نفسه بنفسه ويبني الفرص بنفسه وهو اللي ينوع ويغير الاقتصاد. لكن اليوم انا في مرحلة تحول، فلذلك انا احتاج الحكومة تكون جريئة معي شوي في الاستثمارات، في اضافة القطاعات الجديدة هذه، اشوف انا كيف يتغير الاقتصاد وادعمه، وبالتالي ممكن القطاع الخاص يدخل وياخذ هو القيادة مستقبلا.
من الاشياء المميزة في صندوق الاستثمارات العامة انه يعني شغله كله شغل شركات، ما هو شغل الحكومة. فيعني أنت تقول إنه الحكومة تأخذ الدور، صح الحكومة تأخذها كمسمى، لكن العمل عمل شركات، والدليل إنه كل المشاريع القائمة الآن، القدية ونيوم والبحر الأحمر وغيرها الكثير، كلها أسس لها شركات عشان تدار بعقلية الشركات وعقلية القطاع الخاص.
بالضبط، والشراكة مع عندي هنا أنا نقطة مرة مهمة في تكوين الشركات الاستراتيجية الدولية. الصندوق طبعا عنده مجموعة كبيرة من الشركات الاستراتيجية، مثل شراكته مع صندوق رؤية سوفت بانك، أو أيضا مشاركة في برنامج الاستثمار في البنى التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، صندوق استثمارات الروسية المباشر، برنامج الاستثمار في الملكية الخاصة الفرنسية، استثمار في شركة أوبر، شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة، وفي مجموعة من المبادرات والاستثمارات والشركات اللي أيضا صندوق يخطط عليها ويشتغل عليها اليوم. لكن خلونا الآن ناخذ فاصل سريع، بعد الفاصل نبي نتكلم بإذن الله عن بعض التفاصيل المهمة فيما يخص البرامج الكبرى للصندوق. حياكم الله من جديد المشاهدين والمستمعين الكرام، واصلين حديثنا معكم في برنامجنا مشاريع السعودية. اليوم موضوعنا عن صندوق الاستثمارات العامة، وأنا محدثكم مشعل قاسم. طبعا حديث اليوم متواصل عن مجموعة من الأمور. قبل شوي كنا نتكلم عن شراكات صندوق الاستثمارات العامة المختلفة على مستوى العالم. خلونا ناخذ ايضا في يعني صندوق كيف يتم تطويره وكيف يتم بنائه يعني خلال المرحله القادمه، وايضا يعني خلال السنتين الماضيه. طبعا الصندوق يعتمد بشكل كبير جدا على بناء قدرات راس المال البشري، اللي هو كيف انه يطور الموظفين والكفاءات الموجوده ويستغلها ويستثمر فيها، ايضا تحديث البنى التحتيه والتقنيات الداعمه لعمليات الصندوق، وايضا تعزيز حضور الصندوق على النطاقين المحلي والعالمي. واحده من اهم البرامج او من اهم المبادرات عند الصندوق اللي هي مبادرة مستقبل الاستثمار. اليوم الصندوق الاستثمارات العامة ما جالس يخاطب السعوديين فقط، يخاطب السعوديين ويخاطب العالم. رؤيته مختلفة، استثماراته مختلفة، قوته اليوم في العالم ضاربة. وبصراحة أنا أتذكر السنة الماضية بسبب بعض الظروف اللي مرينا فيها، يمكن الكل يعرفها، كانت استثمارات الصندوق العامة في سيليكون فالي مؤثرة جدا، فكانت في يعني ردة فعل على هالموضوع قوية، وانه كيف بيتأثر استثمارات الصندوق في سيليكون فالي اللي هو وادي السيليكون. هذا الشيء يعطيك انطباع عن القوة الاقتصادية اللي انت اليوم جالس تمارسها وتملكها في المملكة. لذلك صندوق يعتبر واحد من أهم المراكز المالية في العالم اللي يستثمر ويمول ويشتغل ويعمل ويطور بشكل كبير جدا. مبادرة مستقبل الاستثمار، هذه مبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، الهدف الرئيسي منها هو مناقشة الاستثمارات العالمية بشكل عام. يمكن كثير منكم سمع دافوس، وهذا المؤتمر أو المبادرة هذه تقريبا نفس الكونسبت لكنها سعودية، شرق أوسطية، عربية، إسلامية. الفكرة منها أنه هذه المنطقة بشكل عام كيف نظهرها بالشكل الصحيح والمثالي، ونناقش استثمارات في العالم كلها مو فقط في المملكة أو المنطقة. طبعا يناقش في هذه المبادرة التقنيات، يقام فيه شراكات حين عالمية، تجي ضيوف من أنحاء العالم يشاركون فيه، متحدثين من أنحاء العالم، من أعلى المقامات الدولية في القطاع المالي والاستثمارات وغيرها، وشارك حين العالم صراحة بتوجهاتنا المستقبلية، ويصير فيه إعلانات حين مرة مهمة وجميلة جدا تثير الرأي العام. يعني مثلا في خلال الفترة الماضية على سبيل المثال أعطيت أول جنسية سعودية للروت،
صحيح،
وهذه كانت مبادرة مستقبل استثمار، مشروع نيوم أعلن فيها المبادرة، ومجموعة أخرى من المشاريع اللي أعلنت أيضا هذه السنة. هو طبعا سنوي، فعلى آخر سنة تقريبا في الربع الرابع أعتقد، صح، من
شهر أكتوبر.
فالسنة هذه إن شاء الله بيكون أيضا موجود المبادرة هذه، وهي فعلا قاعدة تعزز من وجود المملكة الاستثماري والاقتصادي في العالم وتغير صورتنا الذهنية. وأنا بقول لك شيء، لما حضرت أنا هالمؤتمر بصراحة مستوى التنظيم، مستوى الحضور، مستوى الناس اللي حضروا، أنا طبعا أول سنة حضرت 2017، فكان جميل جدا ولائق صراحة باللي أنا أتمنى باسم الرؤية. يعني معليش كثير يمكن يقولون الرؤية وكل ما قالوا شيء قالوا ترى عندنا عمين الرؤية، ترى ضمن الرؤية، ترى ما أدري إيش، هذه نسمعها كثير صحيح، صح، وفي أشياء ما لها علاقة ولا لها أي دخل في الموضوع صراحة، وهذا شيء مزعج. لكن لما تجي أنت تقول لحظة شوي، خلني أنا أدخل في لب الموضوع، في صلب الموضوع، صندوق الاستثمارات العامة واحد من أهم المحركات الرئيسية بالرؤية، زين،
والدليل برنامج مستقل له.
بالضبط، في برنامج مستقل له. لذلك لما اجي اقول لك اليوم في مبادره مستقبل الاستثمار، هذه واجهه لها الصندوق، مستوى الناس والتنظيم والعمل يليق صراحه بالرؤيه. اذا انا ابغى تغيير اقتصادي، ابغى اشوف وجهه قويه مختلفه عن العاده. لذلك المبادره هذه السنويه تبغى تغير من صورة الاستثمارات، صورة الأعمال، تخلي السعودية مشاركة في عالم الأعمال بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى رفع كفاءة الناس وارتباطهم بالناس المختصين من الخارج في الشركات الأجنبية المختلفة. هذه أيضا جزء من النقاط المهمة. اليوم لما أجيب لك هذه المشاريع النوعية وتشتغل على تطويرها، صندوق عنده تحدي كبير جدا بصراحة، وقبل شيء تناقشنا جزء منه، كيف يقدر الصندوق، هذه نقطة أولى الحين بناقشك فيها، كيف يقدر صندوق يحقق الكفاءات البشرية ويقدر يجلبها ويقدر يطورها ويدربها؟ عنده اليوم برامج لهالشيء،
صحيح،
لكن أيضا تحدي كبير إنه يقدر يوفر هالشيء بشكل
طيب
كبير واستثمارات منوعة.
الصندوق أولا مثل ما قلنا هو صندوق عالمي، لذلك هو يستهدف الكفاءات من حول العالم. ما دام الشخص بيحقق الإفادة للصندوق وللسعودية كاقتصاد بيستقطب، وشفنا استقطابات كثير من حول العالم من كفاءات عالمية. في استقطاب الكفاءات السعودية من مختلف الجهات، أسس أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة لتنمية القدرات البشرية لأفراده، وفيها شراكات مع كبرى المعاهد والمراكز العالمية المتخصصة في التدريب والتطوير. فكل هالمعايير تساعد على جلب أفضل الكفاءات، تطويرهم، تدريبهم، تأهيلهم، وبالاحتكاك مع الخبرات العالمية.
ممتاز. في تحدي ثاني كبير يواجه الصندوق، المشاريع الكبرى هذه بالذات المنشأة حديثا واللي فيها قطاعات جديدة ضخمة وكبيرة
فعلا،
والمخاطرة فيها كبيرة جدا. طبعا إدارتها وإدارة أعمالها، وفي نقطة مهمة، التنسيق بينهم بشكل متكامل، أيضا هذا يعني في تحديات كبيرة يواجهها الصندوق. وأعتقد أنه نجاح الصندوق في تنسيقها وترتيبها مع بعض يعتبر شيء جدا كبير. خليني أعطيكم أمثلة على الشركات اللي مستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة. على سبيل المثال، من ضمن الشركات شركة صار، شركة قطارات، شركة البحري، وهذه شركة متخصصة للنقل والخدمات اللوجستية، أيضا شركة المراعي، شركة نادك، شركة صافولة مثلا، شركة معادن، من شركات الخدمات العامة مثلا شركة السعودية للكهرباء، شركة المياه والكهرباء القابضة، أيضا من ضمن الشركات الصحية نبكو، شركات البتروكيماويات، في عندنا بالرشيد، في عندنا أيضا الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة STC وعلم وتبادل الخدمات المالية في البنك الأهلي، في تداول سامبا، بنك الرياض، بنك الخليج الدولي، مصرف الإنما، البنك العربي، هذه مجموعة، أيضا شركة الأسماك في الزراعة والأغذية، أيضا في عندنا مثلا شركة سابتكو من ضمن الشركات اللي داخل فيها صندوق، اسمنت القصيم، اسمنت الشرقية، الاسمنت السعودية، مجموعة كبيرة صراحة، العقارية، الخزف السعودي، دور، وشركات أخرى. كل هذه الشركات محليا يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة. في أيضا أكوا باور من ضمن الشركات المستثمر فيها صندوق، وغيرها من الشركات. كل هالاستثمارات هذه تبي تعزز الاقتصاد وتنوعه وتدعمه بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت المحفظة الاستثمارية للصندوق تصير منوعة، وما يصح ان ندخل معتمد فقط على النفط، لان المستقبل نبي نعتمد على اشياء ثانية، نبي الناتج المحلي الاجمالي للمملكة يرتفع، صح، اضافة القطاع الخاص ترتفع.
في نقطة مرة مهمة، اللي هي حتى الصندوق اهتم بالاستثمار في مجال الحج والعمرة او مكة والمدينة، واطلق فيها عدة مشاريع من ضمنها مشروع رؤى مكة ورؤى المدينة، اللي هي مشاريع سكنية عملاقة بتكون بالقرب من المسجد الحرام والمسجد النبوي، أضف لها درب الهجرة ومشروع أم القرى للتنمية والإعمار اللي هو طريق الملك عبد العزيز، اللي أتوقع خلال الفترة الجاية بتبين معالمه. مشروع عملاق بيغير شكل مكة تماما، لأنه محور طولي بطول تقريبا 10 كيلو، يضم أبراج ومترو، وفيه مشاريع قادمة في مكة والمدينة، يعني بتكون
ممتاز جدا. هذه النوع من الاستثمارات النوعية تعتبر جدا مهمة، الاستثمار في وسط المدن وإعادة إحيائها وإعادة الروح فيها واستغلالها كمناطق للجذب ومناطق للسياحة ومناطق لجذب الزوار وقضاء أوقات جميلة، يعتبر شيء جدا مهم. وشوف الصندوق استثمر فيها بشكل كبير الفترة القادمة في تنميتها وتعزيز الاقتصاد السعودي والخيارات السعودية المختلفة. أتمنى تكون هالحلقة أفادتكم. إحنا مواصلين طبعا معكم في برنامجنا مشاريع السعودية 4 أيام بالأسبوع من الساعة 5 إلى الساعة 6 المساء. نشوفكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
مشاريع السعودية.